أنت الآن بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، أيها الإخوة والأخوات الأجلاء، ذكريات في المدينة، ذكريات حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يتسلى بها الجالس في المدينة، وينبغي أن يتذكرها ليعرف قيمة هذه المدينة النبوية المباركة. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل مكة وظل يدعوهم إلى الله، فأغروا به سفهاءهم، فجروا خلفه يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم، فجلس مهموما خارج مكة، جلس مهموما حزينا. عاوز أقرر لكم، من أهل مكة لم يستجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصعوبة، وأهل المدينة استجابوا مباشرة. جلس حزينا مهموما عليه الصلاة والسلام خارج مكة، فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال: ما لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد فعل بي الكفار ما ترى. قال: هون على نفسك ولا تحزن، فسوف ينصرك الله. أتحب أن أريك علامة على نبوتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال جبريل عليه السلام: انظر إلى هذه الشجرة. فنظر، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: نادها، نادي الشجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعالي أيتها الشجرة. فجاءت الشجرة تخط الأرض بجذرها حتى وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: مرها أن ترجع. فأمرها فرجعت مكانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفاني هذا، كفاني هذا. هذا حديث صحيح، رواه ابن ماجة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه. طبعا هذا يدل على أن أهل مكة ما استجاب النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة يعرف أنه نبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة في علامات كذا كان بيعرف منها أنه نبي. فمنها مثلا هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، يقول: كنت أمشي قبل البعثة في مكة أمر على حجر أعرفه الآن، كان يناديني ويسلم علي بالنبوة. النبي صلى الله عليه وسلم مشي مرة لقى حجر: السلام عليك يا رسول الله. بص يمين شمال ما فيش حد. السلام عليك يا رسول الله، ما فيش حد، رغم أنه لسه قبل البعثة. فنظر فإذا الصوت يخرج من الحجر، كلما مر على هذا الحجر ناداه وسلم عليه بالنبوة. ففي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. واسمع لهذا الموقف أجمل من موقف الشجر. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على الأعرابي، فقال الأعرابي: كيف أعرف أنك رسول؟ أعطني علامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر، ما هذه؟ قال: هذه نخلة. قال: ماذا بها؟ قال: بها عراجين البلح. عارفين صباطة البلح؟ صباطة الحمرة دي، أيوة، عراجين البلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ناديت هذا العرجون بما فيه من بلح فجاءني الآن، أكنت تشهد أني رسول؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عرجون تعال، فإذا بصباطة البلح قد تدلت قليلا قليلا أمام الأعرابي حتى نزلت إلى أصل النخلة، ثم أخذت تمشي ببلحها حتى وقفت أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذه القصة رواها الترمذي وصححها عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك نبي؟ قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة، يعني العرجون، أتشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع. فعاد فأسلم الأعرابي. وهنا موقف عجيب حدث لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد حدوثه. روى الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما راع يرعى بالحرة، راع يرعى بالحرة بالصحراء، إذ عرض ذئب لشاة من شياه، عرض ذئب لشاة من شياه، يعني جاء ذئب يخطف نعجة، فجاء الأعرابي يسعى فانتزعها منه، ضرب الذئب وانتزع منه، فوقف الذئب وقع أقع وقف بعيد ونطق وتكلم، فقال الذئب للراعي: ألا تتقي الله؟ تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ فقال الراعي: العجب لذئب يتكلم، يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه ويتكلم كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. رشو. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فاجتمع الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم أيها الراعي فقص عليهم القصة. فقام الراعي فأخبرهم الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته، يعني طرف صوته، وشراك نعله، يخبره ويخبره فخذه بما أحدث أهله من بعد. يعني من علامات الساعة ستنطق كل هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث. ذئب يتكلم، تتعامل وشوف الجمل عمله مع النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله. الجالس في مدينة رسول الله يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح. خلي بالكوا الحكايات دي بنجيبها بأسانيد صحيحة، ما بنجيبش الحكايات اللي هي بأسانيد ضعيفة، لا، عشان تعرف إن هذه قصص واقعية حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائضه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكرمك الله لما يحب يقضي حاجته يتبول أو كذا، يبتعد بعيدا عن الناس حتى لا يراه أحد، ثم يستتر بحائط أو حائش نخل، يعني حديقة نخل، الحديقة كانوا يعملوا حولها صور يسمى حائط. فدخل حائطا لرجل من الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل من الأنصار، يعني حديقة، فإذا جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، الجمل بكى لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ظفراه فسكت، ظفراه يعني مسح على أذنه، فرك أذن الجمل، فسكت الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي: يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإن هذا الجمل شكى إلي أنك تجيعه. صلى الله عليك يا رسول الله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما حتى بالحيوانات، وكانت الحيوانات تعلم رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها. ومن المواقف التي حدثت بالمدينة الموقف الذي يرويه الإمام أحمد وقال ابن كثير إسناده جيد، عن أنس رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يثنون عليه، يثنون عليه يعني يستقون عليه الماء، ينقلون عليه الماء، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، يعني الجمل أحيانا الجمل يحرم ويجري في الصحراء، وإذا اقترب منه أحد عضه كالكلب الكلب فيتركونه ولا يستطيع أحد أن يقترب منه. قال: وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كان لنا جمل نثني عليه، يعني نستقي عليه الماء، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع وعطش النخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا معنا إلى هذا الجمل. فقاموا فدخلوا الحائط والجمل في ناحية، يعني بعيد كده محدش قادر يروح له. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار: يا رسول الله ابتعد عنه، يا رسول، إنه صار كالكلب الكلب. يعني إيه الكلب الكلب؟ يعني الكلب المسعور. وإننا نخاف عليك صولته يا رسول الله. قال: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه صلى الله عليه وسلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كان قط حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذه البهيمة لا تعقل وتسجد لك، ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدته حقه. هذا يدل على حق المرأة، حق الرجل على المرأة، وأن أغلى ما تملكه المرأة بعد دينها زوج. بل قال العلماء: إن طاعة الزوج أوجب على المرأة من طاعة أبيها، وإن برها بزوجها أفضل من برها بأبيها. ولو تقربت المرأة إلى الله عز وجل بطاعة زوجها وإسعاده وإكرامه كان ذلك من أبواب الجنة التي تفتح لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح: إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت ربها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. ولذلك ينبغي للمرأة ألا تبيت ليلة إلا واستسمحت زوجها: أنت مسامحني ولا مش مسامحني؟ أنت راضي عني ولا لا؟ ولذلك نحن ننصح أخواتنا المسلمات الكريمات ألا تخرج امرأة لا للعمل ولا من بيتها إلا بإذن زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها ظلت تلعنها الملائكة حتى تصبح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاق المرأة الطيبة التي هي من أهل الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام: المرأة التي من أهل الجنة هي التي إذا غضب زوجها وضعت يدها في يده وقالت: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى. يعني هي اللي تصلح، مش هي تزعل هو يروح صلح. طيب كلمة للرجال بقى، عشان الرجال ما يقولوش خلاص بقى يا حريم انتوا سمعتوا الدرس اهوت هنسجل لكم الشريط ده ونجيبه لكم ويفتح لها هناك في الشقة. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أي كلما أحسن الإنسان إلى زوجته كان من خير الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج روحه أوصى أمته بأمرين، قال: أوصيكم بالصلاة، الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم، وعليكم بالنساء فإنهن عوار عندكم. يعني عواري يعني أسيرات، يعني أنت آسر المرأة عندك، ما تقدرش تتجوز ولا تروح وتيجي إلا إذا قلت لها أنت طلقته، إنما طول ما على ذمتك أسيرة لا تستطيع أن تتصرف في حياتها. فاتق الله في المرأة. وكذلك الرجل إذا أسعد زوجته بكلمة طيبة فإن هذه الكلمة في ميزان حسنات. يعني لو أنت جالس على الأكل كده ولقمة كده بسيطة وضعتها في فم زوجتك كرمك، والله يا أم فلان لازم تغذي، يا شيخ لا ما ينفع، تقول لا لازم تغذي، هذا يكتب في ميزان حسنات. فقد روى المسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى اللقمة يضعها أحدكم في فم امرأته له بها صدقة، له بها أجر. بس مش تاخد حته من المنابه وتديها لها في حنك، لا تاخد حته من المنابه كده. وكذلك المراه اذا فعلت ذلك فلها اجر وثواب عند الله عز وجل. وكذلك المراه اذا لبست في بيتها وتزينت لزوجها بغرض وبنيه ان تحصن فرجه وان تعينه على غض بصره عن النساء اجرت واثيبت. وانت لما ترجع تجد زوجتك متزينة لك لازم تسعدها بكلمتين، مش تقول هاتوا الغداء يا أولاد، هاتوا الغداء. طب شوف لابسة ومتوضبة وعمالة تطوف حواليك سبع مرات وانت جالس، قول ايه الحلاوة دي؟ قول اي حاجة. ان هذه الكلمة تسعد الزوجة، الزوجة تسعدها الكلمة الطيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثير. واسمع هذا الموقف الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: توفي أبي وعليه دين كثير، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه. يعني قلت يا رسول الله الجماعة الدينة الذين دانوا أبي، يعني كل واحد يتنازل عن نصف الدين، لأن الأرض اللخم الذي تركه لي أبي لا يكفي كل هؤلاء. قال: فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه، يعني غرماء أبيه، أن يضعوا من دينه، يعني ينزلوا شوي، يتنزع عن نصف الدين ربع الدين. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم فلم يفعلوا، قالوا لا معلش احنا ظروفنا صعبة وما نعرفش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إليه. العجوة نوع من أنواع التمر، وعذق الزيت نوع من أنواع التمر، اعمل كل واحد كوب ثم أرسل إليه. قال: ففعلت ثم أرسلت إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر بن عبد الله يقول: كل هذا التمر لا يكفي واحد أو اثنين، وكل هؤلاء الغرماء من أين سأعطيه؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه، على أعلى كومة التمر، ثم قال: كل القوم كيلهما. فكلت لهم حتى أوفيتهم جميعا الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء، ببركة من؟ بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. واسمع هذا الموقف الذي حدث مع الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهو موقف رواه البخاري ومسلم. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، احفظ العدد كويس. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 130، 30 و100. فقال: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحو. صاع يعني كم مد؟ 4 أمداد، يعني الصاع ده مثلا يكفي مثلا 5 6 7، قل 10 أقصى شيء. قال: فطحن فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المشرك الغنم معك دي تبعنا ولا تعطينا كده هدية؟ قال: لا بيع، عاوز تشتري اشتري. فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاة وقال له اصنعوها، فصنعت. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. سواد البطن اللي هو ليه؟ لا الكبد، نعم صح الكبد، الكبد. قال القائل عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال: وأيم الله ما من 30 و100 إلا حز له النبي صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد البطن، يعني من الكبد، إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأ له، حتى أكل 130 من كبد واحد. قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قصعتين، طبعا النعجة لو هتكفي هتكفي مثلا 30 40 50 واحد. قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قصعتين، فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا كلنا الكام؟ 130. وفضل في القصعتين فحملناه على البعير، شالوا معاه وحملوهم كمان على البعير. وهذا موقف آخر حدث في المدينة، بس حول المدينة عند حفر الخندق، رواه البخاري ومسلم أيضا عن جابر. كانت فيها في المدينة عادة كده أيام النبي صلى الله عليه وسلم، عادة جميلة جدا، كل واحدة تطبخ طبخ حلو أو تلاقي حاجة جميلة كده تقول لزوجها أو لابنها: لف بي وادها للنبي عليه الصلاة والسلام يأكلها، خلي يدعي لي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محبوبا لدى الرجال والنساء والأطفال عليه الصلاة والسلام. أي حد بيأكل من حاجة حلوة يلفها ويقول يبعثها للنبي عليه الصلاة والسلام. لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، رواه البخاري ومسلم عن جابر قال: لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديد، يعني جوعا شديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة وهو بيحفر في الخندق ينزل يحفر معهم، قالوا يا رسول الله لا تحفر احنا نحفر، قال لا انا احفر زي. ظل يحفر وينقل، فجي صحابي قال يا رسول الله شوف انا ربط حجر من الجوع، لما يجوع ومش لاقي ياكل يعمل ايه عشان ظهره ما ينحنيش، يجيب حجارة واربطها كده على بطن يقوم ينسلت شوية. فجي صحابي كشف عن بطنه وقال انظر يا رسول الله انا ربط حجر من الجوع، النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه وقال له شوف وانا ربط حجرين. طبعا يا اخوانا الاشياء دي ربنا قادر يخلي النبي صلى الله عليه وسلم من اغنى الناس، او النبي صلى الله عليه وسلم يكون يدعي حاجته يعني للكل ياكل ويشرب، ليه ربنا بيختبر النبي كده؟ ليكون قدوه لنا، واحد يجي نقول له شوف النبي جاء اصبر تمام. وكمان رسع لدرجات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان مره عنده مقص فبيتالم جدا، فواحد بيقول يا رسول الله تتالم من الوعك؟ قال نعم اني اوعك مثل رجلين منه، إني أوعك مثل رجلين منه. قال لما؟ قال لأن لي أجران، أن لي أجران. قال جابر رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا يعني جوعا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه خمص شديد، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهمة، بهمة داجن يعني إيه معزة صغيرة كانت كف 5-6، وطحنت الشعير ففرغتها في البرمة عفوا، فذهبت إلى هذه الداجن فذبحتها وسلختها وقطعتها في البرمة وقالت اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفضحني يا جابر. يعني النبي معاه جيش للصلاة، جيب النبي على الصلاة ومعاه 2-3-4 يعني ذرياته، تقول لزوجتك أنا جانا ضيوف إن شاء الله كام 5، بص تلاقي داخل عليها 65 واحد تعمل ايه؟ يقوم يجي الجيران، ولما يجي الجيران يقول دون اكل. فقالت لا تفضحني يا جابر، فانت تعرف انها تكفي النفر القليل يعني 10-15. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فساررت، خذ النبي على جنب كده قل يا رسول الله في اكل كده على قدك واثنين ثلاثة يعني جبنا معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعال تعال معه، فذهب معه فقال ماذا عندكم؟ فقال عندي كذا وكذا يكفي كذا. فقال مر مناديا ينادي أيها الجيش قد أعد لكم جابر طعام. قال فذهبت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأتي فجئت فنظرت المرأة فوجدت الجيش كله، فقالت جابر ألم تذكر جابر ماذا فعلت؟ فقال لقد قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت. قالت وقلت له؟ قلت نعم. قالت إذن الله ورسوله أعلم. شوف المرأة المؤمنة خلص. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بالأكل فوضع الفت، وضعت الفت واللحم، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال يا جابر إذن 10-10، فدخلوا 10-10 فأكلوا جميعا، فقيل يا جابر كم كنتم؟ قال كان القوم 70 أو 80 رجلا كلهم أكل حتى قام شبعا، فحينها بقيت فضلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم كليها وأطعم الجيران. والحديث الأخير في يوم من الأيام، هذا الحديث صحيح ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحراء، حديث ثابت صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحراء فأراد أن يقضي حاجته فأخذ ينظر يمينا وشمالا لكي يستتر بشيء فلم يجد شيء، فوجد شجرتين فناداهما فأتتا الشجرتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى استطر بهما فقضى حاجته ثم عادتا إلى مكانهما مرة أخرى. هذه المعجزات أيها الأحباب الكرام تذكرنا بأننا لسنا في مدينة عادية، إننا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر أنك تمشي مكان النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أنك تصلي في المسجد مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أنك تمشي في هذه الشوارع التي مشى فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحافظ على نظافة هذه المدينة. بعض الناس يشرب ويرمي، لا تذكر أنك في مدينة رسول الله؟ ألا تذكر أنك في مدينة رسول الله؟ حافظ على نظافتها. إذا دخلت المسجد فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه، فقل بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة في الروضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والإخوة اللي بيروحوا الروضة يلاقوا فيها زحام، احنا سألنا قالوا بيفتح المسجد الساعة الثالثة ليلا، يعني قبل الفجر بساعتين ونصف، تبقى الروضة فاضية لمن يريد أن يصلي في الروضة أو يتعبد فيها، تفتح الساعة الثالثة. لو انت قمت من الفندق 2:30 وتوضيت وتجهز، هتدخل المسجد على فتح الأبواب، تدخل على الروضة فتتعبد فيها إلى صلاة الفجر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا زيارات عديدة للمدينة. اللهم لا تحرمنا من زيارة مدينة رسولك، اللهم لا تحرمنا من زيارة مدينة رسولك، اللهم لا تحرمنا من زيارة مدينة رسولك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تردنا خائبين. آمين آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضلا أجب عن هذا السؤال، أذكر اثنتين من الذكريات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة.